أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الرابعة عشر: إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه، يجب أن يسد ويجعل قبرا له. حكم المسألة واضح، بعدما لا يمكن تغسيل هذا الميت الذي مات في البئر حيث لا يمكن إخراجه، فلا يجب تغسيله، كما لا يمكن تكفينه وتحنيطه، فتسقط هذه الواجبات، ولكن الدفن ميسور في حقه بأن يسد باب البئر فيصير البئر قبرا له. المسألة الخامسة عشر: إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه، وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق، ولو بتقطيعه قطعة قطعة. بلي، الذي مات في البئر إذا سد باب البئر فهذا دفن له، وواجبات الدفن إنما تجب في فرض القدرة عليها، فإذا أنت لا تقدر على أن تستقبل بوجه الميت إلى القبلة فهل يسقط الدفن؟ لا يسقط الدفن، دفن الميت واجب. الدفن أيضا سنة وليس فريضة. أين جاء في القرآن؟ كون الأمر بالدفن على أي حال، لو سلمنا أن دفن الميت فريضة لوروده في الكتاب الكريم في قضية قابيل وهابيل، وقلنا بأن واجبات الدفن سنة والعجز عن السنة لا يوجب سقوط الفريضة، فلا بأس بهذا الاستدلال، لكن لا نحتاج إليه. نعلم وجدانا أن ما يجب من كيفية الدفن إذا عجزنا عنه فلا يسقط دفن الميت بذلك لوضوح ملاك الدفن، مضافا إلى إمكان أن يقال بأن كيفية الدفن واجب في واجب، الدفن واجب ووضع الميت في القبر بكيفية خاصة واجب آخر، والعجز عن ذلك الواجب الآخر لا يوجب سقوط الواجب الأول وهو طبيعي دفن الميت. المسألة الخامسة عشر: إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه، وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق، ولو بتقطيعه قطعة قطعة. ذكر صاحب العروة أنه إذا مات الجنين في بطن الحامل فيجب إخراج الجنين إذا خيف على أمها من بقاء الجنين الميت في بطنها. خب، إذا لم نخف على الأم من بقاء الجنين في بطنها فرضا، لا يجب إخراج الجنين يبقى الجنين في بطن الأم مدة، إذا لم نخف على الأم من أن تموت أو تتمرض لأجل وجود الجنين الميت في بطنها لا يجب التوصل إلى إخراج الجنين، لكن ألا يجوز إخراج الجنين ولو بتغطيئه قطعة قطعة؟ يمكن أن يقال بأنه لا يوجد دليل على المنع من ذلك، حتى لو لم نخف على الأم من بقاء الجنين في بطنها، فإذا مات الجنين يمكن التوصل إلى إخراج الجنين ولو بتغطيئه قطعة قطعة لعدم الدليل على حرمة ذلك، فإنما دل على حرمة قطع أعضاء الميت منصرف عن هذا الفرض بلا إشكال. ويجب أن يقول المباشر النساء أو زوجها، وما عدمهما فالمحارم من الرجال، فإن تعذر فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة. لا إشكال في أنه يجوز للزوج أن يتصدى لإخراج الجنين من بطن زوجته، لأنه يجوز له النظر واللمس، وهكذا سائر النساء، لأن مباشرة النساء لولادة المرأة كان أمرا معهودا، فالقوابل كن فاعلات ومتصديات لهذا الأمر، وإن كانت القابلة ترى عورة المرأة التي تلد، بل وقد تلمس عورتها إذا توقفت عملية الولادة على ذلك. أما إذا لم يوجد لا زوج ولا نساء، ولزم من تصدي الرجال غير زوجها النظر واللمس المحرمين، طبعا المحارم أولى من غير المحارم. إذا لم ينحصر النظر واللمس على النظر واللمس بالنسبة إلى فرج المرأة، يجوز للمحارم للرجال المحارم النظر واللمس بالنسبة إلى ما عدا فرج المحرم، أما بالنسبة إلى النظر ولمس الفرج لا فرق بين المحارم وغير المحارم لحرمة النظر إلى عورة الغير على جميع الناس بلا فرق بين المحارم وغيرهم. ولكن عادة حيث يستلزم إخراج الجنين الميت من بطن الحامل على النظر واللمس بالنسبة إلى أكثر من فرج المرأة، فالمحارم أولى من غير المحارم، مع وجود المحارم لا يجوز لغير المحارم التصدي لذلك. ولكن على أي حال جواز ذلك بالنسبة إلى المحارم وغير المحارم يبتني على التزاحم، يقال بأن حفظ النفس المحترمة واجب، والنظر واللمس بالنسبة إلى عورة المرأة غير الزوجة والأمة حرام، فيقع التزاحم بينهما. وحيث إن حفظ النفس المحترمة أهم فيجب تقديمه عند التزاحم. الإشكال على هذا الاستدلال أننا لا نجد إطلاقا في دليل وجوب حفظ النفس المحترمة. الدليل لبي، وهو العلم بمذاق الشارع. لا نجد دليلا لفظيا واضحا يدل على وجوب حفظ النفس المحترمة بالنسبة إلى الإنسان نفسه. قد يستدل بقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي لا تتعرضوا للموت، أي يجب عليكم حفظ أنفسكم. أما وجوب حفظ النفس المحترمة غير المكلف نفسه فلا يوجد دليل عليه. نعم يحرم قتل المؤمن بلا إشكال، وأما حفظ حياة الآخرين فلا دليل لفظي على وجوبه. نعم لا إشكال في أن المذاق المتشرعي يأبى عن قبول أن يتيسر للمؤمن إنقاذ المؤمن الآخر من الموت، فلا يجب عليه ذلك إذا كان إنقاذه سهلا لا يتوقف على مقدمات صعبة، أو لا يتوقف على بذل مال كثير. أنت إذا تعطي 100,000 تومان هذا الجوعان لا يموت من الجوع. خب لا يبعد أن نعرف من مذاق الشارع وجوب ذلك. أما إذا توقف على مقدمات صعبة أو مقدمات تستلزم صرف أموال كثيرة فلا دليل على وجوب ذلك. ولأجل ذلك الشيخ التبريزي رحمة الله عليه كان يستشكل في قطع الكلية حتى إذا توقف حفظ حياة مسلم عليه. كان رحمه الله يقول هو الذي خلق الموت والحياة، لا يجب على المؤمن أن يسعى لحفظ حياة الآخرين بأي وجه كان. نعم مذاق الشارع دليل لبي يمكن أن يستدل به على وجوب حفظ حياة الآخرين بالمقدار الميسور، أي بمقدار لا يتوقف على مقدمات صعبة أو صرف أموال هائلة. مثلا غريق في البحر يكاد أن يموت، خب إذا كان إنقاذه سهلا فلا يجب فلا ريب في وجوب إنقاذه من الغرق. أما إذا كان لا، هذا الذي يشوف الغريق يصعب عليه إنقاذ هذا الغريق جدا. فلا دليل على وجوب ذلك. لا، فإذا أنا أقول لا تستدلوا بقواعد التزاحم. أنا لا أناقش في أنه يجوز، يجوز لغير المحارم أيضا شق بطن هذه الحامل حفظا على حياتها فيخرج من بطنها الجنين، يجوز ذلك. وهذا أيضا حسب المذاق الذي عرفناه من الشارع، وإن توقف على اللمس والنظر المحرمين، ولكن هذا ليس بمعنى التزاحم بين واجبين. ما هو دليلكم على وجوب حفظ حياة الآخرين بأي وجه كان؟ أقول إذا عرفنا من مذاق الشارع وجوب ذلك في هذا الفرض، فلا حاجة إلى إعمال قواعد التزاحم، نقطع بالحكم الشرعي. إذا عرفنا من مذاق الشارع وجوب حفظ حياة الآخرين وإن توقف على لمس عورتهم، كما لا يبعد إذا كانت المقدمات يسيرة، فعلى ذلك لا نحتاج إلى إعمال قواعد التزاحم. نحن نعلم من مذاق الشارع أن هذه المرأة التي وقعت في البحر وتريد أن تموت على وشك الموت، أعلم بأنه يجوز لي أن ألمس جسدها لإخراجها من البحر، أو فقل يجب علي ذلك. فإذا صار الدليل هو العلم بمذاق الشارع، لا إعمال قواعد التزاحم. إعمال قواعد التزاحم إنما يكون بين خطابين لفظيين، أما إذا كان الدليل قطعيا وهو العلم بمذاق الشارع فلا نحتاج إلى توصيل قواعد التزاحم. أنا أقول هنا في المقام، نعم إذا كان إخراج الجنين من بطن هذه المرأة ثم بعد إخراج الجنين من بطنها يمكن إبقاء هذه المرأة الحامل بالطرق السهلة، نعم يجب ذلك، يجب ذلك وإن توقف على اللمس والنظر المحرمين. أما أن هذا مندرج تحت قواعد التزاحم، لا، لأن التزاحم الذي يطبق عليه قواعد التزاحم يختص بالخطابين اللفظيين كما ذكر السيد الخائي في باب التزاحم. أما إذا كان الدليل لبيا، فإن كان الدليل اللبي وهو العلم بالحكم الشرعي متحققا في المقام فالغاية حاصلة، علمنا بالحكم الشرعي. وإذا لم يكن الدليل اللبي ثابتا فنشك في الحكم الشرعي، وليس هناك خطاب لفظي مطلق حتى نتمسك به. على أي حال، نحن لا نناقش في أصل المسألة، نقول مذاق الشارع، العلم بمذاق الشارع ثابت في الجملة، فيما إذا لم يتوقف إنقاذ حياة الغير على مقدمات صعبة أو بذل أموال هائلة، وإلا لو كان إنقاذ حياة الآخرين يجب يتوقف على أن أبيع داري وأصرف ثمنها لأجل حفظ حياة المصابين بالكورونا والمصابين بالسرطان وبعض الأمراض الخطيرة، لا يجب علي ذلك. نعم، بعض الأحكام عرف من خلال العلم بمذاق الشارع. مثلا قالوا بأن المرجع لا بد أن لا يكون معروفا بالفسق أو كونه ولد زنا، للعلم بمذاق الشارع بأنه لا يرضى بزعامة إنسان مشهور بالفسق في المجتمع، فيعاب المسلمون بأن زعيمهم فد حرامي. أيام شبابه كان حرامي، كان من أهل الشقاوة، فتاب ودخل في الحوزة وصار فقيها عادلا، لكنه معروف في كل مكان بأنه كان أيام شبابه. فنعلم من مذاق الشارع أنه لا يرضى بزعامتي كما ذكر السيد الخوي وغيره. هذا يتبع العلم بمذاق الشارع. فهنا هل تحتملون، وإن لم يكن هناك دليل لفظي، أنني لو كان عندي خبز ورأيت شخصا جائعا لو أعطيته ذاك الخبز لا يموت، فهل تحتملون أن الشارع لا يوجب علي ذلك؟ أعطي قرصة خبز هو يتخلص من الموت؟ لا، ماكو دليل لفظي على وجوب ذلك، ولكن أنتم تحتملون أن الشارع لا يوجب علي ذلك؟ أنا لا أحتمل من هذا الشارع الرؤوف الرحيم بعباده المؤمنين أن لا يوجب علي أن أعطي خبزا لهذا الجائع حتى يأكل ولا يموت. هنا أيضا يلمس جسد هذه المرأة وينظر إلى عورتها ويخرج جنينها الميت حفظا على حياتها، نقول بأنه الشارع لم يوجب على الآخرين ذلك؟ لم يوجب على الطبيب أو الطبيبة ذلك؟ هذا أمر غير محتمل. على أي حال تأملوا، وقد يستدل نعم هناك بحث في المريض والمريضة، إذا اضطرت إلى العلاج فيقال بأن المقام من هذا القبيل: هذه المرأة الحامل حيث مات جنينها في بطنها فتضطر إلى العلاج، وعلاجها بإخراج الجنين الميت من بطنها، وفرضنا أن الطبيب الأجنبي أرفق بها من الطبيبة والقابلة. السيد السيستاني يقول: لا بأس، استفدنا من بعض الروايات المعتبرة جواز رجوع هذه المرأة إلى الطبيب إذا كان أرفق بعلاجها، في فرض اضطرارها إلى العلاج، ولكن نحن ناقشنا في ذلك. وقلنا بأن هذه الرواية التي يستدل بها السيد السيستاني لجواز رجوع المرأة في فرض الاضطرار إلى العلاج إلى الطبيب إذا كان أرفق بعلاجها، مستند فتوى السيد السيستاني هذه الرواية الصحيحة، وهذه الرواية مجملة بنظرنا. أنا أقرأ لكم الرواية. بلي. معتبرت أبي حمزة الثمالي أن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها، إما كسر أو جراح في مكان لا يصلح النظر إليه، ويكون الرجال أرفق بعلاجها من النساء، أيصلح له أن ينظر إليها؟ قال: إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت. السيد السيستاني ماذا يقول؟ يقول: الضمير في قوله عليه السلام إذا اضطرت إليه راجع إلى العلاج، يعني إذا اضطرت إلى العلاج فيعالجها الطبيب الأرفق بعلاجها من النساء، يعني ليس الاضطرار في خصوص الرجوع إلى الطبيب الأجنبي، الاضطرار إلى أصل العلاج. فهذه المرأة المريضة تقول: أنا مضطرة إلى الرجوع إلى من يعالجني، ولكن أشوف أن الطبيب الأجنبي أرفق بعلاجي من الطبيبة. فالسيد السيستاني يقول: استفدنا من هذه الرواية الصحيحة جواز رجوع هذه المرأة إلى الطبيب الأرفق بعلاجها. ويقول: هذا حكم مختص بالنساء، أما الرجل الذي اضطر إلى العلاج ويرى أن الطبيبة طبيبة أسنان. أخلاقها زينة وأرفق بعلاج هذا المريض من طبيب رجل، لا، هنا ماكو رواية، الرواية خاصة بالمرأة، المرأة التي اضطرت إلى العلاج وترى أن الطبيب الرجل أرفق بعلاجها من الطبيبة. هنا يقول السيد السيستاني بجواز رجوع هذه المرأة إلى ذلك الطبيب الأجنبي، وأما إذا الرجل المضطر إلى العلاج اضطر إلى الرجوع إلى الطبيب، ويقول الطبيبة هناك طبيبة أرفق، هي أرفق بعلاجي من الرجال، فهل يجوز له ذلك؟ لا، لأنه لا يوجد دليل عليه. أنا أقول حتى بالنسبة إلى المرأة المريضة من المحتمل أن يرجع الضمير في قوله عليه السلام إذا اضطرت إليه، يرجع الضمير إلى الرجوع إلى الرجل، إذا اضطرت إليه، يعني إذا اضطرت إلى هذا الرجل ليعالجها فيعالجها إن شاء. كأن الإمام عليه السلام يريد أن يقول الأرفقية لا تكفي. السائل قال: المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها، إما كسر أو جراح في مكان لا يصلح النظر إليه، ويكون الرجال أرفق بعلاجها من النساء، أيصلح له أن ينظر إليها؟ قال إذا اضطرت إليه. فمن المحتمل أن يكون المقصود للإمام عليه السلام أنها إذا اضطرت إلى هذا الرجل ليعالجها فيعالجها إن شاءت. أما الأرفقية فلا تكفي، لأن الإمام بصدد بيان هذا المطلب. لا يجب على الطبيب حتى مع اضطرار المريضة إلى علاج إلى علاج هذا الطبيب لها أن نعم، يعني يجوز لها ذلك إذا مضطر تشاء بعد. أما المرأة تأبى، المرأة تأبى، المرأة مضطرة إلى علاج هذا الطبيب ولكنها تأبى، هل يجب على هذا الطبيب أو يجوز له أن يطب بيت تلك المرأة فيعالجها؟ فهي لابد أن تريد، إن شاءت أن تراجع إلى هذا الطبيب فهو يعالجها، إذا اضطرت إليه فيعالجها إن شاءت. فيعالجها ولو لم تشأ هذه المرأة، ولا معنى لهذا الكلام، فيعالجها إن شاءت. إذا هذه المريضة تتحمل الاضطرار العرفي، الضرورة العرفية لا توجب وجوب شيء على المكلف. أنا مضطر بضرورة عرفية إلى أكل الميتة، أتحمل ولا أكل الميتة. الضرورة التي تؤدي إلى هلاك الإنسان، نعم توجب أن إنسان يحاول يتخلص من الضرورة من الاضطرار ولو بأكل الميتة. أما ضرورة عرفية قابلة للتحمل عقلا يمكن تحملها، هذه المرأة مضطرة إلى العلاج عرفا ولكن تقول أنا ما أتحمل نفسيا، أراجع إلى الطبيب للعلاج، أتحمل هاي المشكلة ولا أروح إلى مركز عيادة الطبيب كي يرى مني ما لا يجوز له النظر إليه، من حقها ذلك. إن شاءت فيعالجها ذاك الطبيب، ولكن من المحتمل أن يكون الشر هو اضطرار هذه المرأة إلى علاج ذاك الطبيب. السيد السيستاني يقول لا، إذا اضطرت إلى العلاج، إلى طبيعي العلاج، وكان الطبيب الرجل أرفق بعلاجها من الطبيبة، فيجوز لها الرجوع إلى ذاك الطبيب ولو لم تكن مضطرة إلى الرجوع إلى ذاك الطبيب. أنا في نفسي شيء من هذا الاستبهار من هذه الرواية. على أي حال، فهنا وأنتم ترون أن السيد السيستاني هنا لم يعلق على كلام صاحب العروة، فقبل أنه إنما تصل النوبة إلى إخراج الأجانب، الرجال الأجانب للجنين الميت من هذه المرأة الحامل، إذا لم يوجد لها زوج أو لم توجد امرأة أخرى تتمكن من إخراج الجنين الميت من بطن هذه الحامل. إلغاء الخصوصية شيخنا يحتاج إلى إحراز عدم الخصوصية، نحن لا نعلم بالملاكات، فلعل هناك خصوصية في مراجعة المرأة إلى الطبيب الرجل الذي يكون أرفق بعلاجها. أما الرجل يكشف عن عورته أمام الطبيبة لأن تلك الطبيبة أرفع بعلاجه هذا الرجل، أرفق بعلاج هذا الرجل، فالطبيبة تنظر إلى عورة هذا الرجل لأن مجرد أن هذه الطبيبة أرفق بعلاج هذا الرجل من الطبيب، من أين نستطر ذلك؟ من أين نلغي الخصوصية؟ على أي حال في المسألة رواية، وهي رواية وهب بن وهب الذي هو أكذب البرية. في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها، قال لا بأس بأن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه. قد يقال بأن الرجل مطلق، الرجل ولو كان رجلا أجنبيا لا بأس بأن يدخل الرجل يده في رحم هذه المرأة فيخرج جنينها الميت من بطنها، ولكن الإنصاف حتى لو لم يكن وهب بن وهب أكذب البرية كان صادقا ثقة، فالظاهر من الرجل أنه منصرف إلى زوجها، لا بأس بأن يدخل الرجل، يعني ظاهر الرجل مالته مو سائل الرجال، وإلا لماذا الإمام خص الرجل بالذكر لم يذكر المرأة؟ ظاهر أن الرجل يراد به نفس زوج هذه المرأة. خب أما لو انعكس الأمر فماتت الحامل وكان الجنين حيا، أو الأمر دائر بين أن تموت الحامل ويبقى الجنين حيا، بأن الأمر لا يمكن أن يبقى أن تبقى الحامل وجنينها حيين، لا بد أن يضحى بأحدهما لأجل حفظ حياة الآخر، إما أن يضحى بحياة الجنين فيقطع أعضاء الجنين الحي، أو يصير أو يسقط الجنين لكي تبقى أمها حية، أو الأم تقول لا أنا إيش قد أريد أعيش في الدنيا بعد كافي، أما ولدي الذي في بطني هو أريد يبقى طويلا. أفرض الأم تقبل، هل يجوز أن نقدم حفظ حياة الجنين على حفظ حياة الأم؟ المشهور قالوا أبدا، توقفوا، انتظر حتى يقضى، وظاهر كلماتهم أنه حتى لو علمنا بأنهما يموتان لو لم نعمل شيئا فلا يمكننا أن نعمل شيئا، ننتظر حتى يقضي الله ما هو قاض. فتأملوا في هذين الفرعين، لو ماتت الأم والجنين حي ماذا يصنع؟ لو خيف على حياتهما كلهما حي لكن أحدهما لا بد أن يضحى به لأجل حفظ حياة الآخر، ماذا يصنع؟ تأملوا في هذين الفرعين، والفرع الأخير أهم جدا ومبتلى به. فالأم قد تكون مريضة بمرض السرطان، فإما أن تذهب إلى المستشفى لإجراء عمليات كيميائية عليها فالجنين يموت لا يتحمل، أو الأم ما تروح للمستشفى فالأم تموت بالمرض الخبيث، ولكن يمكن حفظ حياة الجنين. هل هناك مخلص لحفظ حياة الأم لو لحفظ حياة الجنين؟ تأملوا في هذه المطالب إلى الليلة القادمة إن شاء الله.